بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنظار في الأخطاء الشائعة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال حفظه الله: أخطاء في الحج. قال: اعتقاد أن ركعتي الإحرام واجبة لم يدل دليل على وجوبها، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة فريضة، فيسن الإحرام بعد فريضة. وقد ذهب جمع من العلماء إلى استحباب ركعتي الإحرام قبل الإهلال والنسك، وذلك لأدلة منها ما ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل على استحباب صلاة بين يدي الإحرام بلا تقييد لها بفرض أو نفل لإطلاق الحديث.
والصواب أنه ليس هناك دليل على استحبابها، أن تكون هناك صلاة خاصة ركعتي الطواف، وإنما السنة والمستحب أن تقع ركعة الطواف بعد صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا. أما تخصيص الإحرام بركعتين فلا دليل في ذلك، حتى هذا الدليل: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والمعنى أنه صلي الصلاة المفروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصلاة المفروضة أحرم بعدها، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خاصتين بالإحرام، فهو صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، لم يثبت أنه صلى ركعتين خاصتين، وإنما صلى بالصحابة صلاة الفريضة ثم بعدها أحرم بالعمرة والحج. فدل هذا على أن المستحب هو إيقاع الإحرام بعد صلاة، وليس المستحب أن يركع ركعتين خاصتين، إذ لو كانت كذلك لورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا. الصحابة قد نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء، نقلوا إحرامه وهو على راحلته وهو بالبيداء وهو بعد الصلاة، نقلوا هذا لك، لم ينقلوا ركعتين. فلو كان النبي قد صلى ركعتين لنقل الصحابة ذلك. فدل هذا على أن السنة أن تقع الركعتان بعد صلاة، أما أن يصلي ركعتين خاصتين فليس هناك دليل على ذلك، فلا هي واجبة ولا هي مستحبة، بل خلاف السنة. والسنة أن يقع الإحرام بعد صلاة. نعم.
قال: التهاون بارتكاب محظورات الإحرام، وذلك معناه التهاون بفريضة الحج، فيجب تعلم أنواع محظورات الإحرام، وهي الأمور التي يجتنبها المحرم. وقد قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل، الحديث متفق عليه. فهذه بعض المحظورات، وينبغي وجوبا تعلم باقيها واجتنابها حتى يسلم حج المسلم ويتم له أجره.
نعم، الحج له محظورات ينبغي الإنسان أن يتجنبها، وعليه يجب عليه أن يتعلم ذلك، واجبات الحج وأركان الحج ومحظورات الحج، حتى لا يقع في شيء منها. فهذه المحظورات منها ما هو للرجال خاص، ومنها ما هو للنساء خاصة، ومنها المشترك بين الرجال والنساء. فهذه المحظورات لابد أن تعلم، مثل تقليم الأظفار والأخذ من الشعور والمباشرة أو الجماع، ومنها تغطية رأس الرجل، وهذا خاص به ومنها عدم تغطية وجه المرأة، وهذا خاص بالمرأة. هناك محظورات عامة للرجل والمرأة، هناك محظورات خاصة بالرجل، وهناك محظورات خاصة بالمرأة. يجب على الإنسان أن يتجنب تلك المحظورات إذا هو أحرم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، فدل هذا على أن المحرم يتجنب أشياء. نعم.
قال حفظه الله: عدم التحجب من الرجال غير المحارم بالنسبة للمرأة، فالمرأة واجب عليها ستر وجهها، ستر وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب في الحج وغيره، لكن في الحج إذا لم يكن ثم أجنبي فتكشف وجهها، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه،
فإذا جاوزونا كشفناه.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. رواه الحاكم وإسناده صحيح.
نعم، فدل هذا على أن المرأة لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها إذا أحرمت، فإذا كانت محرمة وجب عليها كشف وجهها، هذا هو الأصل. لكن إذا خالطت الرجال فوجب عليها تغطية وجهها، لكنها تغطي وجهها بغير النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهي ممنوعة من النقاب سواء خالطها الرجال أو لم يخالطهم من النقاب. والنقاب أن تشد ثوبها ثوبا على وسترا على وجهها مع إظهار العينين أو إحداهما، لكنها ليست ممنوعة من تغطية الوجه، فالأصل أنها تغطي ولكن بغير النقاب، فتسدل كما قالت عائشة هنا: فكان إذا حذن الركبان أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فمثلا تكون كشفها كذا حتى إذا خرطت الرجال أسدلت وغطت الوجه، حتى إذا جاوزوا كشفت، فدل هذا على أن المرأة تغط وجهها بغير نقاب. ولهذا لم يتفطن الكثير إلى هذا، فظنوا أن تغطية المرأة لوجهها مصادمة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، وذكره مبحثا مع بعض أهل العلم أظنه ابن عقيل، وقال: ليس هذا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي منع المرأة أن تنتقب ونحن نمنع المرأة أن تنتقب، والإسدال غير النقاب، فالمرأة إذا خالطت الرجال فعلى الأصل، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لكن بغير النقاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأيضا أثر أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وهو أثر فاطمة بنت المنذر عنها: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. فهذا دليل على أن المرأة المسلمة إذا خالطت الرجال فإنها تغطي وجهها، لكن تغطي وجهها بالإسدال. وفيه إشارة أيضا إلى الرد على من استدل بحديث أسماء في كشف وجه المرأة، وهو الحديث المشهور الضعيف عند الناس: يا أسماء إذا أحرمت المرأة، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. فهذا الحديث فيه علل متعددة، ومما يرد عليه فعل أسماء رضي الله عنها في الحج، في الحج وهو فيه النص إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ومع ذلك تقول فاطمة بنت المنذر كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. فإذا كانت أسماء مطالبة أن تكشف الوجه في غير الإحرام فما لها تغطي الوجه في الإحرام؟ فهذا مما يرد به أيضا على حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين، هو حديث ضعيف وبه علل متعددة. نعم. لا، الحج مزيته أن المرأة لا تغطي وجهها، هذا هو الأصل. الحج يختص بأن المرأة لا تغطي وجهها فإحرامها في وجهها، كما أن الرجل لا يغطي رأسه فكذلك المرأة لا تغطي وجهها، هذا هو الأصل. إذا حذها الركبان غطت بغير نقاب، غطت بغير نقاب بناء على ماذا؟ بناء على الأصل، ألا وهو وإذا سألتمون ماذا عن فسألون من وراء حجاب. فتكون المرأة بالنسبة للرجال مأمورة أن تغطي الوجه، وهذا من أدلة أصلا وجوب تغطية المرأة لوجهها، هذا من أدلة وجوب تغطية المرأة عند الأجانب، وأن هذا الأمر ليس خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء ليست من زوجات رسول الله، ولأن فاطمة بنت المنذر ليست من زوجات رسول الله، والنبي لما قال إذا أحرمت المرأة ما قال إذا أحرمت زوجتي، إذا أحرمت المرأة هذا عامة، فإذا قال النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب دل هذا بالمفهوم على أن المرأة في غير الإحرام تكون منتقب. النبي ينهى عن صورة غير واقعة، يقول إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، إذا كانت المرأة غير منتقبة فينهى النبي عن إيه؟ هي غير منتقبة أصلا، لكن لما كانت المرأة تغطي وجهها فقال إذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني لا تغطي وجهها في الإحرام. فيكون العلة في الحج والعمرة الإحرام فتكشف المرأة وجهها، لكن إذا خالطت المرأة الرجال غطت لكن بغير نقاب، فهنا لا تخالف الأمر الأول والأصلي وهو التغطية، ولا تخالف الأمر الطارئ بالنسبة للحج والعمرة وهو النقاب إذا أحرمت، لأنها تغطي من غير نقاب وإنما تستر. المرأة دلوقتي إذا خلطت الحجاب هي في السير والطواف وكل حاجة في الحج بتخلط الحجاب. ولا. نعم. لكن المرأة داخل المرأة داخل الفندق. المرأة داخل الفندق. المرأة في الأسانسير. المرأة في خيمتها مع النساء. المرأة في دورة المي. المرأة في دورة المي. المرأة تخلو كثيرا. تكون في الحمامات، تكون في الفندق، تكون في خيمتها طيلة يوم عرفة الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فتعلم من الأصل عندها كده، تعلم من الأصل عندها هو الكشف، لكن إذا خلطت الرجال فإنها تغطي الوجه. نعم. أي ما هو هكذا كما هو إلى الآن، فالمرأة إذا شدت النقاب فربطته في الخلف وأظهرت عينا أو أظهرت العينين هذا هو النقاب، أما إذا أسدلت شيئا من على الرأس أو جاءت بجلبابها وفعلت هكذا فلا إشكال في ذلك، فهذا إسدال، إنما هو العلة في النقاب أنه مفصل على العضو فيكون النقاب هذا من نوع الترفه. نعم. يعني كغطاء رأس الرجل، كما أن الرجل لا يغطي رأسه فكذلك المرأة لا تغطي وجهها. العلماء المعاصرون الذين يستنكرون النقاب كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى وغيره يستنكر النقاب لما حصل فيه من التوسع، أن المرأة لا تكشف ما تنظر به إلى الطريق، وإنما تكشف ما هو أوسع من ذلك، تكشف ما هو أوسع من ذلك. فإذا أظهرت العين أظهرت معها الحاجبين وأظهرت معها ما أسفل العين، فصار يمنع من النقاب درءا لهذا. أما إذا أظهرت المرأة ما تنظر به بدقة فقط من غير إظهار للعينين وكذا، هذا لا بأس به، كما تفعل بعض الأخوات مثلا عندنا أنها تأتي إلى غطاء الرأس وتنزله بحيث هي تنظر، ولكن إذا نظر أحد إليها ما رأى شيئا. فإذا كانت المسألة قاصرة فقط على العين التي تنظر دون توسع، فهذا كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المنع من النقاب مطلقا تحت أي سبب هذا خلاف ما ورد عن الرسول. وإلا كيف نفسر قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أن في نقاب. وأيضا ما ورد في أثر ابن عباس وكان ضعيفا، لكن يشهد له أثر أبي عبيدة السلماني لما قرأ قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا، قرأ قوله تعالى يا أيها النبي قل أزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن، فغطى رأسه ووجهه وأبرز عينا واحدة وقال هكذا، هذا هو النقاب إبراز العين. لكن لما حصل توسع عند النساء، لما حصل التوسع عند النساء منع البعض النقاب من أجل هذا، من أجل هذا التوسع. لكن لو المرأة التزمت بالنقاب الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. كذلك يفتي العلماء بعدم جواز لبس العباءة على الكتفين أيضا، مع أن هذا ستر المرأة، يعني يستر المرأة ولا يظهر شيئا، لكن لما كانت العباءة على الكتفين وهي تلبس هناك هكذا، يلبسون غطاء الرأس ثم يتم بالعباءة على الغطاء فجعلنا على الكتفين، فيظهر حجم رأسها وحجم رقبتها وحجم الكتفين، وهذا يؤدي إلى الفتنة. فهم يريدون أن تأتي العباءة من على الرأس، إذا أتت العباءة من على الرأس ما أظهرت الحجم. طيب المرأة مثلا عندنا الآن ماذا تصنع؟ تجعل العباءة على الكتفين ولكنها تأتي بخمارها على رأسها، وهو خمار فضفاض واسع، فيقوم مقام العباءة لكن إلى منتصف المرأة أو إلى الركبتين، هذا لا إشكال فيه. فلابد أن ننظر أيضا حينما يقول العلماء أن المرأة لا تضع عباءة على كتفيها، ماذا يراد بهذا؟ هذا لو ظهرت العباءة، لو ظهرت العباءة فلا تجعل المرأة العباءة على الكتفين، لكن لو كان فوق العباءة الخمار الفضفاض فهو يقوم مقام العباءة وزيادة، وبالتالي لا تمنع المرأة من هذا. وكل هذا لأن مبنى أمر المرأة على الستر، مبنى أمر المرأة على الستر، وألا يظهر من المرأة عورتها ولا ما يفصل شيئا في بدنها بحيث يكون مثارا للفتنة، لأن الشيطان يستشرف المرأة، يعني قد يكون يجعل الأمر العادية فيها أمرا ملفتا ومثيرا للشهوة، هذه هي وظيفة الشيطان. نعم. لا أحفظ النظر ولا أحفظ للأنف والصدر وغير ذلك من النقاب، ولا أحفظ للوجه من للبشرة، لأنه يحافظ على البشرة من الحر. لكن هذه دائما إنما تفعل إما المرأة تريد أن تبرر كشف الوجه فتقول هذا والله أنا بتخنق، أنا والله عندي الصدر، أنا عندي رب، وأنا عندي ما أدري إيه، أو يكون هذا من بعض الأطباء المرضى لأنه لا يريد أن يرى منتقبة، أول ما تدخل عليه منتقبة فيسبب هذا له إشكالية، فلهذا أول شيء لها لا 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 النقاب هذا يؤدي إلى كذا، لا 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 النقاب هذا عندك رب ما يصلح، لا 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 النقاب ما في علاقة بين هذا وذاك. في الأتربة الواحد يفعل هكذا، في الأتربة إذا جاء أتربة الواحد يجعل هكذا، في شدة الحر النساء الآن الفلاحات في الحقول صرنا يرتدين النقاب في أيام الحر، فلأنه يحفظ البشرة. يعني إذن النقاب كله منافع، كما أن اللحية كلها منافع في الوجه. اللحية ما تأتي بحرارة ولا تأتي ما أدري بكذا، ولا بالعكس اللحية تحفظ الوجه، اللحية تحفظ الوجه، أصول الشعر هذه وخروجه يحفظ الوجه، ما يحصل خلاف هذا. فهذا الغالب أنه يكون بعض الأطباء الذين لا يريدون أن يروا نقابا، لا يريدون أن يروا نقابا، ولهذا أول شيء يمر بالمرأة يقول المرأة كذا وكذا، أو تكون المرأة نفسها هي التي تبرر نفسها ذلك، إنما الله شرع ذلك وهو الحمد لله يحفظ صحة المرأة. نعم.
قال حفظه الله الرابع: لبس النساء الثياب التي فيها تشبه بالرجال، وذلك منهي عنه، إذ المرأة مأمورة شرعا بترك مشابهة الرجال في لباسهم وهيئاتهم، فبعض النساء يلبسن ثيابا تشبه ثياب الرجال أو أرضية تشبه أرضية الرجال، والمرأة ليس لها لباس في الإحرام خاص، والتشبه منهي عنه مطلقا، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نقل الحافظ رحمه الله في الفتح عن بعض العلماء قوله: المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير.
هذا تنبيه طيب، يعني النبي يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقول الحافظ: التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير، فإن أمور الخير يدعى إليها الرجل والمرأة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة والرجل يدعوان إلى الخير، لكن التشبه في الزي وفي الحركات وفي الأصوات وفيما يخص كل منهما، فالمرأة مأمورة أن تجتنب ما عليه الرجل، والرجل مأمور أن يجتنب ما عليه المرأة، حتى لا يقع التشبه في هذا، لأنه أصل خلاف الأصل الذي خلق الله عليه المرأة، أو خلاف الأصل الذي خلق عليه الله عز وجل الرجل. فليس هناك لباس خاص للمرأة بمعنى أنها لا تحرم في الثياب الأخضر كما تفعل بعض النساء، أنها إذا حرمت إما أن تلبس ثوب الأخضر، وهذا منتشر في المملكة أن المرأة تظن أن الثياب الأخضر ثياب إحرام، وعندنا في مصر الثياب الأبيض، فإذا حرمت المرأة لبست الثياب الأبيض، وهناك إذا حرمت المرأة لبست الثياب على لبس السواد الذي هو لها، وليس لها ثياب خاصة تحرم فيها، وإنما تحرم في ثيابها العادية فقط، النقاب والقفازين فقط. نعم، على ما مضى. نعم.
الخامس: التصوير في المشاعر وغيرها كالتصوير للذكرى، وقد دلت الأدلة على أن التصوير بجميع أنواعه لا يجوز، حيث عم الدليل أنواع التصوير ولم يخصص صورة بالتحريم من أخرى. ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة، والأحاديث في تحريم التصوير كثيرة، ووجه الاستدلال أن لفظ المصورون اسم فاعل دخلت عليه الموصولة، فدل على العموم لجميع أنواع التصوير، لا يخص منها شيء بالإباحة إلا ما لم يكن ذا روح، فقد دل الدليل على جواز تصويره. والتصوير الفوتوغرافي داخل في مسمى التصوير لغة وعرفا، فالنهي يشمله، وتحريم التصوير تحريم وسائل، وما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة الراجحة، فلذا التصوير للحفيظة والرخصة ونحوهما يفعل لرجحان مصلحة وعدم بديل، مع الكراهة للفعل وعدم الاستئناس له، والله أعلم.
نعم، يعني الإنسان ما يستأنس بالتصوير إذا كان المصلحة الراجحة كصور البطاقة وصور الجواز جواز السفر وصور الرخصة رخصة القيادة، فإن هذا المصلحة فيه راجحة، والقاعدة ما حرم سدا للذريعة يكون من باب الوسائل، وبيح عند المصلحة الراجحة. نعم. وكتصوير المجرمين للتأكد منهم والتعرف على شخصيتهم حتى يدرأ هذا الأمر. نعم.
قال السادس
نكتفي به. نعم يعني يتخلص منها، وإذا احتاج إلى ذلك يصور مرة ثانية، هذا الأحوط والأفضل. نعم. إذا كان المسألة متقاربة، يعني أنا اليوم هحتاج صورة وبعد مثلا أسبوع أو كذا احتاج إلى صورة غيرها، ما في إشكال. لما ذكرت مسائل يعني سنوية وكذا، فيبقى الإنسان لا يحتفظ، يبقى قدر الحاجة بقدرها، يبقى هنا قدر الحاجة بقدرها. معروف أي نعم، فتح العثيمين معروفة، والعلماء ما تبعوه عليها، مع أن فتوى الشيخ العثيمين فتوى مخصصة بنوع واحد من التصوير، ألا وهو التصوير الفوري الذي لا يحتفظ به على الفيلم الكاميرا بشيء، إنما يضع يده تخرج الصورة فورا. يقول هذا يرخص فيه لأنه ليس فيه مضاهاة، ومع ذلك العلماء ما تبعوا على هذا. نعم.